بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في مكان المصلي.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن بعضهم فصل في المرفوع تحت الأرض، يعني تحت المكان الذي يصلي فيه الإنسان، فإن كان ذلك المدفون ترابا حكم بطلان الصلاة، وإذا كان غير تراب أمر آخر من فراش أو كتاب أو نقود أو غير ذلك، إذا كان غير تراب فيحكم بطلان الصلاة. ذكر قدس الله نفسه أن هذا الفرق مشكل، لا فرق بين الأمرين. وذكر أيضا أن الصحيح وصحة الصلاة وعدم الحكم بذكرانها في تلك الصورتين إلا أن يفرز على نهر كان التوقف في المكان متوقفا على وجود ذلك الشيء، ففي مثله يهتم بالبطلان أيضا بلا فرق بين أن يكون ترابا وغير تراب. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه هو الصحيح، يعني لا فرق بين الأمرين. العبرة كما ذكرنا بأن تكون الصلاة متحدة ولو من جهة السجدة مع المهرب. إذا ثبت الاتحاد حكم ببطلان الصلاة، لأن المنهي عنه لا يكون مصداقا للمأمور به. وإذا فرضنا أنه أمر آخر مجرد الوقوف في مكان تحته شيء مرفوع، إذا لم يكن المصلي معتمدا على ذلك الشيء وجوده وعدمه سيار، لو فرضنا أن مكان المرفوع كان خاليا أيضا كان هذا واقفا، يعني لا يكون معتمدا على ذلك الشيء، فهو بوقوفه لا يكون متصرفا في ذلك الشيء المرفوع. وأما إذا فرضنا أنه يهتب كالوتد يعتمد عليه الإنسان، يعني اعتمد على أرض والأرض معتمدة على ذلك الشيء من تراب أو صندوق حديد مثلا أو غير ذلك مما تكون الأرض معتمدة إليه والمصلي واقف في هذا الأرض، في مثل ذلك تكون السجنة منهيا عنها لما ذكرناه من أن السجدة تتوقف على الاعتماد، وضع الجبهة على الأرض هو السجدة. فإذا كان هذا تصرفا يهتم ببطلان الصلاة. وأما إذا لم يكن كذلك، لم يكن هنا توقف أمر آخر كان تحت الأرض أو فوق الأرض، فرضنا أنه مجعول في يعني موضوع في مكان من الغرفة التي يصلي فيها الإنسان، لا اتهاد للغسل مع الصلاة بوجهين فيهتم بصحة الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم المحبوس في مكانين. إذا فرضنا أنه محبوس في مكان المرصود ولا بد له من البقاء في هذا المكان، طبعا لا يكون هذا البقاء والاستيلاء على هذا المأمن المملوك لا يكون هذا محرما، من جهة أنه مستند إلى أمر غير اختياري لا يتمكن من الخروج على الفرس محبوس في هذا المكان. فأما صلاته، فلو فرضنا أن صلاته لم يكن فيها تصرف زائد على بقائه في هذا المكان باعتماد الحركات والسكنات والهيئات التي هي الصلاة جزء من الصلاة، إذا فرضنا أن الأمر كذلك كما هو الغالب، فإن الإنسان يشغل مقدارا من الفضاء فلا يختلف هذا الإشغال في هيئاته بينما إذا كان واقفا أو راكعا أو ساجدا أو مستلقيا أو مستجعا أو بأي كيفية فرزنا، في جميع هذه الصور مقدار الفزع الذي يشغله الإنسان هو مقدار واحد بأي كمية فرزنا. وكذلك ثقل الإنسان على هذه الأرض أيضا لا يختلف باختلاف كيفيات الوضوء، إذا كان واقفا ثقله كذا مقدار، وإذا كان راكعا فأكثر أو أقل، إذا كان ساجدا أكثر أو أقل. ليس كذلك، الهيئات لا دخل لها في الثقل، الثقل على هذا الانصراف كان الإنسان بأي هيئة كانت، فلا فرق بين أن يصلي جالسا ويصلي مع الإمام أو يصلي مع الركوع والسجود. في جميع هذه الحالات التصرف بمقدار واحد لا يزيد ولا ينقص، إذن لا موجب لترك الركوع والسجود بعدما كان البقاء في هذا المكان مباحا. نعم، لو فرزنا أنه استلزم تصرفا زائدا، ركوعه وسجوده يستلزمان تصرفا زائدا على مقدار الإشغال وعلى مقدار الثقل، فرزا لو كان كذلك، كما إذا فرزنا أن الأرض مقدار من الأرض مفروش ومقدار منه غير مفروش، والأرض والفرش كلاهما مرفوعون وهذا محبوس مجبور أن يتصرف في المكان، لكن تصرفه في الفرش ناموجب له. فلو فرزنا أنه إذا أراد السجن لابد من أن يسجد على الفرش المرفوع غير جائز هذا، لأنه تصرف زائد على المقدار الذي تقتضيه الضرورة ويقتضيه الحبس في هذا المكان. في مثل ذلك إذا لم يتمكن من الركوع أو من السجود إلا مع التصرف الزائد يكون معذورا عن الركوع والسجود، فينتقل الأمر إلى الإمام، فما أفاده قدس الله نفسه سيئا كان المحبوس في مكانه يصلي كما كان يصلي في غير المكان المرسوم، لأن هذه التصرفات لا تقع محرمة ومبغوزا عليه باعتبار أنه مسلوب الاختيار لا يتمكن من الخروج عن هذا المكان، فعليه فيصلي في هذا المكان. وأما إذا فرزنا أنه مضطر إلى الصلاة في المكان المرفوض، ذكر قدس الله نفسه أنه لا إشكال في صحة الصلاة، لا إشكال، لا ينتقل الأمر إلى الإمام جزما، يريد بذلك قدس الله نفسه ما إذا كان مضطرا إلى الصلاة مع الركوع والسجود، يعني إلى الصلاة العادية، ما إذا كان مع سلطان جائر أو أمير من أمراء السلطان ونحو ذلك، في مكان مغصوب لا يتمكن من الصلاة بغير الصلاة المتعارفة، لا بد من أن يصلي، إذ لا عذر له في الصلاة موميا لأنه غير مريض، بل وليس له سبب آخر لا يتمكن من إظهار أن هذا المكان مغصوب، فلذلك لا أركع ولا أسجد، فلا بد من أن يصلي صلاة متعارفة عادية. ففي مثل ذلك كما أنه مضطر إلى الغسل مضطر إلى الصلاة المتعارفة أيضا، مراده بالصلاة، وأما المضطر إلى الصلاة في الدار المغصوبة مراده بالصلاة الصلاة الاختيارية، يعني مع الركوع والسجود، فهذا لا إشكال في صحة الصلاة، إذ لا يتمكن إلا من هذه الصلاة، الصلاة مع الإمام غير متمكن منها لإجمار لتقية أو لغير تقية، على أي حال يخاف الضرر فهو مستر إلى ذلك، فلا إشكال في صحة الصلاة، لأن الركوع والسجود يقعان من جهة الاشتراك يقع يعني مسلوم بالنسبة باختياره أن يختار غير هذا الفرد، لا بد له من إيجاد هذا الفرد، فيدور الأمر بين أن لا يصلي أصلا وهذا لا احتمال، أو أن يصلي مع الركوع والسجود فيصلي مع الركوع والسجود، بل لا يتمكن من ترك الصلاة أيضا كما في زمان الخلفاء مثلا. فكيفما كان تعرض لحكم المذكر في مقابل المحبوس، ما أن المحبوس هو من أفراد المذكر. الوجه في هذا التعرض الإشارة إلى هذا الأمر، تارة الإنسان مضطر إلى البقاء في المكان، لكن في كيفية الصلاة مضطر، بأي كيفية صلى الحابس فلو لا يلزمه بشيء، فهو محبوس في هذا المكان. إن لم يستلزم الصلاة مع الركوع والسجود، لم يستلزم تصرفا آخر يصلي مع الركوع والسجود، لئن استلزم تصرفا آخر ينتقل الأمر إلى الإمام، هذا مضطر إلى الكون وإلى البقاء لا إلى الصلاة. وأما إذا فرضنا أزيد من ذلك، مضطر إلى الصلاة في المكان المقصود، يلزمه الجائر بأن يصلي في هذا المكان، وإلا لقتله حينئذ لا إشكال في صحة الصلاة. فالأول اضطرار إلى البقاء وهذا اضطرار إلى الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أو قبل هذا، ما إذا كان الخيط الذي خيط به جرح الفرس، إذا كان الخيط مرسوبا فهل يفتن بصحة صلاته؟ ذكر أن بعضهم ذهب إلى فساد الصلاة، وذكر هنا قدس الله نفسه أن الأمر ليس كذلك، فإن الخيط يؤد عرفا من التالف والغاصب يزمن بالخيمة، إذا لا موجب للبطلان. نعم إذا فرضنا أنه يمكن رده إلى مالكه مع بقاء مالكته، الخيط الخياطة على نعل يمكن إخراج الخيط مع بقاء مالكته يرد إلى مالكه، في مثل ذلك يهتم بفساد الصلاة. والصحيح أنه لا يهتم بفساد الصلاة في كلتا الصورتين، فيما إذا عد صالحا معلوم، وفيما إذا لم يعد صالحا. الوجه في ذلك أن الصلاة لا تكون تصرفا في الغسل. أبرز أن الجرح بل مخيط بخيط مغصوبين، أي رد له بالصلاة، الصلاة غير متحدة مع الغسل، في طرف آخر من الأطراف موجود ثقل هذا على الفرس، ليس هذا تصرفا في الغيب، فسجدته لا تكون منهيا عنها، فلماذا يغتر بالاثنان؟ غايته انه حرام مقارن للافعال الصلاتيه، ارتكاب حرام مقارن للافعال الصلاتيه لا يوجب بطلان الصلاه. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا، ما اذا اعتقد المكلف ان المكان مرفوض ومع ذلك صلى فيه، ذكر أنه إذا تمشى منه قصر القربى وانكشف أن المكان لم يكن مرسوما في الواقع وكان حلالا، هو تخيل أنه مرسوم يهتم بصحة الصلاة، وإن لم يتمشى منه قصر القربى يهتم بالفساد لأجل عدم النية لا لأجل اعتقاد الغسل. أن يكون إذا لم تتمشى منه الصلاة عبادي لا بد فيه من نية القربة، فلا يهتم بصحتها إذا لم تكن مقارنة لقصد القربة للنية. هذا الذي أفاده إذا صحيح الأمر كذلك، لكن الكلام في أنه كيف يمكن أن يتمشى منه قصد القربة وهو عالما بالقصدية، هذا إنما يتكرر مع الجهل بالحكم، يعلم بأن هذا غسر ويعلم أن الغسر حرام، لكن لا يعلم أن الصلاة فاسدة في المكان المغصوب، كما تقدم الكلام في ذلك. قلنا إن الجهل قد يكون جهلا بالحرمة وقد يكون جهلا بالفساد، يتخيل أن المكان المغصوب كشيء آخر مغصوب أجنبيا عن الصلاة، الصلاة لا يهتم عليها بالبطلان، فيما إذا كان المكان مغصوباً كالصوم مثلاً، ولا يحتمل أن يكون الصوم فاسداً إذا صام في مكان المغصوبين. هو لجهله يتخيل أن الصلاة في الدار المغصوبة كالصوم في الدار المغصوبة، كما أن الصوم صحيح الصلاة أيضاً صحيحة، فصلى في الدار المغصوبة قاصداً بها القربة، بعد ذلك انكشف أن الأرض لم تكن مغصوبة. في مثل ذلك يحكم بصحة الصلاة جزماً، وذلك فإن المأتي به ينطبق عليه عنوان المأمور به، والنية أيضاً متحققة، يعني قصد التقرب فلا موجب للبطلان. اعتقاد الغسلية ليس من مبطلات الصلاة، مبطلات الصلاة الذي يبطل الصلاة هو ماطع الغسل، هو يبطل ولم يكن هذا غسلاً فيهتم بصحة الصلاة، وغسل القربة متحقق. وأما إذا فرضنا أنه لم يتمشى منه قصد القربة فالبطلان مستند إلى عدم النية. فإذا عكس الأمر، اعتقد أن الأرض مباحة والمكان مباح فصلى فيه، بعد ذلك انكشف أنه كان غسلا، ذكر قدس الروح أنه يهتم بصحة الصلاة. تقدم الكلام في ذلك أن الجهل لعدم العلم تارة يكون من جهة الغفلة، وتارة يكون من جهة النسيان، وتارة يكون من جهة القطع بأنه مقبل مباهان. في هذه الصور التكليف الواقعي ساقط، لا يمكن خطاب هذا الشخص واقعا بالاجتناب وبعدم الصلاة في هذا المكان. فإذا كان النهي الواقعي ساقطا وكان هذا مباها واقعا فلا مانع من صحة الصلاة، لأن المانع إنما كان هو الهرمة والمغروضية، والمفروض أنه لا هرمة للجهل. وأما إذا كان الجهل جهلا بسيطا يحتمل أنه غسل، ولكن اعتمادا على يد المسلم، مثلا عامل معه معاملة المباح وكان هذا التصرف جائزا منه، إلا أنه جواز ظاهري والحكم الواقعي وهو الهرمة باق على هذه، ولذلك كان يمكنه الاحتياط، وإن كان الاحتياط استحبابيا لا وجوديا. المقصود أن التكليف الواقعي لم يسقط وكان الاحتياط ممكنا، فإذا انكشف بعد ذلك أنه بحسب الواقع كان حراما فبحسب الواقع لم يكن مستحقا للواجب، حينئذ الإجزاء يحتاج إلى دليل. ليس عندنا دليل في أن الصلاة الفاقدة للسجود يهتم بصحتها، هذا يحتاج إلى دليل. هذه الصلاة لم تكن مشتملة على السجود، لأن السجدة الواقعة فيها كانت محرمة، والمحرمة لا يكون مستحقا للواجب. وهذا تقدم الكلام فيه.